بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. إحدى المسائل التي ابتلي بها المؤمنون في العهود الأخيرة هي قضية الجلود المجلوبة من البلاد الأجنبية. لعله هذه الظاهرة لم تكن فيما مضى، لأنه المؤمنون كانوا يعتمدون على بلادهم، ما كانت هنالك جلود مجلوبة من البلاد الأجنبية، وإذا كانت ما كانت بهذا الشكل الموجود الآن. الأجبان ما كانوا يأخذونها عادة من البلاد الأجنبية، ولكن الآن واحد عندما يدخل في أي جمعية أو في أي محل يجد هذه الأجبان اللي واحد ما يعلم شنو هي المكونات التي تكونها، هل فيها شحوم الحيوانات المحرمة أو ما فيها شحوم الحيوانات المحرمة، هل فيها شحم الخنزير أو ليس فيها شحم الخنزير، وهكذا حتى في هذه المرطبات اللي تجي من البلاد الأجنبية حقيقة أكو فيها شك كبير أنه شنو هي المواد التي توضع فيها. فهذه الجلود تحولت إلى مشكلة، لأنه واحد إذا كان هذا الجلد نجسا ولامس بدنه وما طهر بدنه وتوضأ ويده نجسة فوضوء باطل، وإذا كان وضوء باطل فصلاة أيضا باطل، وفي أي يوم من الأيام علم يجب عليه أن يعيد جميع صلواته الماضية. إذا كان هذا الجلد الذي أتي به من البلاد الأجنبية إذا كان نجس والإنسان لبس هذا الجلد وكانت رجله مثلا مبللة، الرجل تتنجس، فإذا مشى في البيت جميع ما لامسته هذه الرجل برطوبة كله يتنجس، فالصلاة تكون باطل، البدن يكون نجس، البيت يكون نجس، ويسر الإشكال في كثير من أعمال الإنسان. لذلك نبين في هذا اليوم على نحو الاختصار حكم هذه الجلود، أولا من ناحية النجاسة والطهارة، وثانيا من ناحية أنه هل يحل للمؤمن الصلاة فيها أو لا يحل له ذلك. هاي المحفظة التي يؤتى بها، المحفظة الجلدية اللي يؤتى بها من البلاد الأجنبية، يتمكن واحد يخليها في جيبه عندما يصلي أو لا يتمكن؟ إذا لامس هذه المحفظة ويده رطبة مبللة، هل تتنجس يده أم لا؟ الحقيقة المسألة فيها صور، نذكر هذه الصور. أولا، أن يكون الجلد صناعيا. ثانيا، أن نشك أن هذا الجلد صناعي أو طبيعي. ثالثا، أن نعلم أن هذا الجلد طبيعي ولكن مأخوذ من حيوان لا يدفق دمه عند الذبح. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، أن يكون الجلد اللي جاي من البلاد الأجنبية طبيعي ونشك أنه مأخوذ من حيوان دمه يدفق عند الذبح، أو مأخوذ من حيوان لا يدفق دمه عند الذبح. هاي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، أن يكون مأخوذ من حيوان دمه يدفق عند الذبح. هذه صور خمس، وتختلف أحكام هذه الصور. الصورة الأولى، أن يكون الجلد صناعيا، مو مأخوذ من الحيوان، صنع من النفط مثلا، جلد صناعي جاي من البلاد الأجنبية. هذا شنو حكمه؟ هذا طاهر، هذا الجلد طاهر، ووضعه في الجيب في حالة الصلاة ما في إشكال. إذا كان حزام يشده المصلي على وسطه، هذا ما في إشكال. يلبسه في رجله، هذا ما في إشكال. الجلد الصناعي اللي يصنع من النفط أو من المواد الأخرى، هذا طاهر وتجوز الصلاة فيه. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن لا نعلم، أذهب إلى المحل، جلد جاي من البلاد الأجنبية، هذا كلام، ولكن لا أعلم ما هي المادة اللي صنع منها هذا الجلد اللي جاي من البلاد الأجنبية، من شنو مصنوع، لا أعلم. شنو حكم هذا الجلد؟ احنا عندنا قاعدة، كل شيء لك طاهر. وعندنا قاعدة ثانية، قاعدة امتنانية، الله امتن بهذه القواعد علينا، كل شيء لك حلال. فهذا الشيء المشكوك طاهر وحلال ولا بأس بلبسه في الصلاة، ما في إشكال. هل يجب علينا التحقيق؟ أنه أنا أسأل أن هذا الجلد اللي جاي من البلاد الأجنبية شنو مأخوذ، من شنو مأخوذ، من حيوان أو مو من حيوان؟ لا يجب علينا التحقيق. التحقيق في هذه القضايا مو واجب ومو محبوب من الناحية الشرعية. واحد يحقق في مسائل الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة، هذا مو محبوب من الناحية الشرعية. دخلت في مطعم، أكو لحم في هذا المطعم، هل يجب عليك أن تسأل في بلادنا أنه هذا اللحم منين جاء؟ لا يجب عليك ذلك. فهذا الجلد اللي جاي من البلاد الأجنبية، كلامنا في اللي جاي من البلاد الأجنبية، ليس خلط. ما علمنا أنه جاء من البلاد الأجنبية، إذا صناعي ما يخالف، إذا نشك أنه طبيعي أو صناعي أيضا ما يخالف. النوع الثالث، هذا الجلد اللي جاي من البلاد الأجنبية نعلم أنه طبيعي، يعني مأخوذ من حيوان، ولكن هذا الحيوان دمه لا يدفق عند الذبح. الدفع يعني الخروج بدفع وقوة، مثل ما عندما تذبحون الخروف شلون دمه يطلع، هذا يطلق عليه الدفق. أما العرق عندما يخرج منا إحنا ما في دفع، العرق يخرج شيئا فشيئا من البدن، هذا ما في دفع. فإذا هذا الجلد اللي جاي من برا مأخوذ من حيوان دمه لا يدفق عند الذبح، مثل الحية، يقولون الحية إذا تذبح دمها لا يدفق، يعني يخرج شيئا فشيئا، هكذا يقال. وهكذا الأسماك، الأسماك البحرية يقال إن دمها لا يدفق عند الذبح، إذا ذبحناها دمها لا يدفق عند الذبح. فإذا كان كذلك، يعني جلد من إيطاليا، جلد الحية، جلد السمك، جلد التمساح، على رأي بعض العلماء يقولون دم التمساح لا يدفق عند الذبح، هكذا يقولون، يعني إذا ذبحنا التمساح دم يخرج شيئا فشيئا على ما يرى بعض العلماء، مو يخرج كالخروف. فإذا جلد الحية أو جلد السمك أو ما أشبه ذلك، هذا شنو حكمه؟ طاهر أو مو طاهر؟ الجواب طاهر، ولا تجوز الصلاة فيه. أكو تفكيك بين الحكمين، طاهر جلد الحية أو جلد التمساح أو جلد السمك اللي جاي من البلاد الأجنبية، هذا كل كلامنا فيما جاء من البلاد الأجنبية اللي ناخذه من بلادنا وما نعلم منين جاي، هذا كله طاهر وحلال، كلامنا فيما علمنا أنه جاء من البلاد الأجنبية. جلد الحية أو جلد السمك اللي جاي من البلاد الأجنبية طاهر أو لا؟ نعم طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه. ليش؟ أما أنه طاهر، جميع الحيوانات اللي دمها لا يدفق عند الذبح شنو حكمها؟ طاهرة. الحية إذا ماتت طاهرة، السمك إذا مات طاهر، حتى إذا مات داخل الماء فهو طاهر، لأن ميتة الحيوان اللي ما إلى دم دافق طاهرة. ولكن هل تجوز الصلاة فيه؟ تخلي في جيبك، تجعله جلدا على وسطك؟ لا، لا تجوز. ليش؟ لأنه الميت لا تجوز الصلاة فيه، الميت لا تجوز الصلاة في جلده، وهذا محكوم بأنه ميت لأن جاي من البلاد الأجنبية. إذن النوع الثالث جلد الحية وجلد الأسماك اللي جاي من البلاد الأجنبية طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه. النوع الرابع أن نشك شنو هذا الجلد الحيواني، هل هو جلد حية أو جلد خروف مثلا، هل هو جلد سمك أو جلد بقرة مثلا، إذا واحد شك ما يعلم طبيعة هذا الجلد الحيواني، شنو حكمه؟ كالثالث، يعني طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه. القسم الخامس والأخير، جلد جاي من البلاد الأجنبية من حيوان نعلم أن له دما دافقا، يعني جلد الخروف، جلد البقر، جلد الأسد، جلد الدب وما أشبه ذلك، هذا شنو حكمه؟ هذا نجس ولا تجوز الصلاة فيه. كلا الحكمين نجس أولا، ليش؟ لأنه ميت. ولا تجوز الصلاة فيه ليش؟ لأنه الميت لا تجوز الصلاة في جلده. فهذا هو حكم الأنواع الخمسة، الجلد الطبيعي الصناعي ما في إشكال. الجلد المشكوك أنه طبيعي أو صناعي ما في إشكال. الجلد الذي نعلم إنه طبيعي ولكن كالحية أو السمك طاهر ولا تجوز الصلاة فيه. النوع الرابع المشكوك أنه من الحية أو الشاة طاهر ولا تجوز الصلاة فيه. النوع الخامس مأخوذ من الشاة أو البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك من هذه الحيوانات، هذا نجس إذا جاي من البلاد الأجنبية ولا تجوز الصلاة فيه. فالمؤمنون ينبغي أن يدققوا في هذه المسائل. أما اللي في البلاد الإسلامية تروح على السوق هنا وما تعلم هذا من البلاد الأجنبية أو من بلادنا، اللي تاخذه من إيد المسلم وما تعلم منين جاي ما في إشكال. سوق المسلم حجة، يد المسلم حجة. هاي المسائل اللي قلناها كلها فيما علمنا أنه جاي من البلاد الأجنبية. نعود إلى الآية الكريمة. الله تعالى يقول في هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لنا كلمتان، كلمة حول آثار الذنب وكلمة حول آثار التوبة. الكلمة الأولى: ما هي آثار الذنب؟ الذنب الذي يعمله المكلف. ذنب يعني شنو؟ يعني نظرة إلى أجنبية، هذا ذنب لا يحل له النظر إليها، هذا يعتبر ذنب. شنو أثر هذه النظرة؟ السخرية بمؤمن من المؤمنين، واحد يهزأ بمؤمن من المؤمنين، يغتاب مؤمن من المؤمنين، يستمع إلى الغيبة، هذا أيضا ذنب. السامع للغيبة أحد المغتابين، الغيبة جريمة يرتكبها طرفان، المتكلم والسامع، أيضا مجرم مذنب. شنو آثار هذا الذنب؟ الذنب إلى أثرين. الأثر الأول أثر في عالم التشريع. شنو هو الأثر التشريعي؟ الأثر التشريعي، الأثر القانوني، أن هذا الشخص يعتبر فاسقا عند الله. نقرأ في دعاء كميل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الله يجعل الفاسق في مقابل المؤمن، يعني هذا اللي يرتكب ذنب هذا مو مؤمن، هذا اللي في السوق ينظر إلى الأجنبيات هذا مو مؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه آية قرآنية موجودة في دعاءكم. هذا فاسق عند الله. إذا كان فاسقا شنو هي الآثار التشريعية؟ شهادته لا تقبل. إذا راح للمحكمة وشهد شهادته ما إلها قيمة، لا يمكن أن نصلي خلفه. إذا أبو الزوجة تعرف أنه هذا فاسق لأن يكذب، لأن يغتاب، لأنه لا يصلي صلاة الصبح متعمدا، مو غير متعمد، إذا واحد غير متعمد ما عليه شيء، ولكن عمدا لا يقوم لصلاة الصبح، هاي الزوجة تتمكن تصلي خلف هذا الزوج؟ لا، لأنه فاسق. الابن يتمكن يصلي خلف هذا الأبو؟ لا ما يتمكن. ليش؟ لأنه فاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا متساويان عند الله؟ لا مو متساويان عند الله، هذا مؤمن هذا فاسق. هذا عادل وذاك مو عادل، لا تقبل شهادته، لا يصلى خلفه، لا يمكن أن يكون مرجع التقليد. إذا مرجع التقليد والعياذ بالله ارتكب ذنبا لا يمكن تقليده. هذا الأثر الأول. الأثر الأول أثر في عالم التشريع. الأثر الثاني أثر في عالم التكوين. الذنب إلى أثر في عالم التكوين، في كل عالم التكوين. يعني واحد لا يستهين بذنب من الذنوب، شنو قيمة هذا الذنب؟ نظرة واحدة، هذه النظرة مؤثرة في كل عالم التكوين، مؤثرة في عالم التكوين كالعلل الطبيعية. ذلك الرجل أفتى فتيا واحدة بغير ما أنزل الله في عهد الإمام الصادق. هذا الرجل المعروف أبو فلان أفتى فتيا واحدة، القضية مذكورة في كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، في كم دينار يمكن له، كم درهم، 10 دراهم 10 دنانير ما أدري، في قضية قصر ابن هبيرة. راجعوا القضية إذا حبيتوا. فتيا واحدة، شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم 10 دنانير 15 دينار 10 دراهم، يعني فتشي متواضع. جاء ذلك الرجل للإمام الصادق صلوات الله عليه وقال له إن أبو فلان هذا أفتى بهذه الفتيا. الإمام صلوات الله عليه قال لمثل هذه الفتيا تمنع السماء قطرها. يعني المطر، شوفوا أثر الذنب، فتيا واحدة، فتيا مو كلام فلان، احنا أيضا نفتي، احنا نقعد بالديوانية، ديوانية من الديوانيات، أي مسألة تجي، مسألة شرعية، مسألة الاختلاط، شنو حكم الدين في قضية الاختلاط، كل واحد يخشى على فكرة، وكل واحد إلى رأي شرعي في المسألة. مين تعرف الرأي الشرعي في هذه المسألة؟ فتيا واحدة بغير ما أنزل الله، إذا واحد مو مجتهد ما إلى حق يتكلم في مسألة من المسائل الشرعية، كما أنه إذا واحد مو طبيب ما إلى حق يتكلم في المسائل الطبية إلا إذا واحد هو مجتهد أو يسأل مجتهد فيعتمد على مجتهد. أما واحد يقول كل شيء، هذا غلط من الناحية الشرعية. الإمام قال صلوات الله عليه لمثل هذه الفتيا تمنع السماء قطرها، الأمطار تحبس لمثل هذه الفتيا. فإذا الذنب له أثر في عالم التكوين أيضا. أحد العلماء، هذا رجل كان معروف بالمراقبة والمواظبة والدقة، أكو بعض الأفراد دقيقين في أعمالهم، المؤمن هكذا يجب أن يكون دقيق، يعني كل كلمة يتكلمها بدقة يتكلم، هل في هذه الكلمة إهانة، هل في هذه الكلمة غيبة، هل في هذه الكلمة أذية، أذية الأذية حرام، أذية المؤمن حرام، أذية المؤمنة محرم. رجل جدا دقيق كان من الناحية الشرعية ومواظب في آناء الليل وأطراف النهار، مذكور تفاصيل أحواله في الكتب التاريخية. يقولون في يوم من الأيام واحد اغتاب عنده، كان قاعد هو، واحد اغتاب عنده مؤمنا غيبة، جدا تأثر هذا العالم ويقال له الملكي، شيخ أو سيد ما أدري، الشيخ الملكي أو السيد الملكي، وله بعض الكتب أيضا، جدا تأثر وقال لذلك المغتاب اللي اغتاب لقد أوقعتني في التعب لمدة 40 يوما. يعني شنو؟ يعني هذه الغيبة اللي أنا سمعتها سوت تلويث في داخل قلبي، سوت ظلمة في روحي، الروح كانت روح مضيئة، روح مشرقة، هذا هاي الغيبة سوت في داخلي وفي قلبي ظلمة لمدة 40 يوم، وأنا لازم 40 يوم أستغفر وأعمل وأعمل حتى هذا الأثر يزال. لقد أوقعتني في التعب لمدة 40 يوما. فإذا هذا الذنب له أثر من الناحية التكوينية أيضا. شنو هو الأثر؟ تلويث الروح، خراب البلاد، فساد العباد، اضطراب الأوضاع، اختلال الوضع الأمني، كل هذه آثارها. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العفن، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. واحد يعيش في نعمة، في أمان، في وضع طبيعي، وإذا بالبلاد تنقلب. هذه آثار الذنوب، الذنوب تجتمع وتؤثر هذه الآثار. إذن الذنب له أثر في عالم التشريع، وله أثر في عالم التكوين. الله سبحانه وتعالى خلافا لما عليه إحنا العباد، إحنا إذا واحد أذنب في حقنا، إذا واحد أذنب لا نغفر له، أثر الذنب يبقى. إذا واحد قللنا كلمة حادة قبل 40 عام تبقى هذه الكلمة في قلوبنا. واحد يشعر أن قلبه له حالة متغير عندما يشوفه لا يحبه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إحنا ما نغفر عادة. الله سبحانه وتعالى من لطفه أنه بالاستغفار وبالتوبة يزيل الأثر التشريعي للذنب ويزيل الآثار التكوينية بتوبة صادقة، بتوبة النصوح. الله سبحانه وتعالى يزيل كل هذه الآثار. إذا واحد حقيقة تاب إلى الله، استغفر الله سبحانه وتعالى، أدى ما عليه من الواجبات، الله يغفر له كلها. حتى أكو في الأحاديث، لاحظوا لطف الله ولاحظوا رحمة الله سبحانه وتعالى. أكو في الأحاديث إحنا كل واحد منا إلى صورة في العالم الأعلى. إحنا الآن اللي قاعدين هنا، كل واحد منا إلى صورة في العالم الأعلى. فد واحد أكو مثله هناك، كل عمل من الأعمال يعمل ذاكم يعمل أيضا. يعني إحنا اللي الآن قاعدين هنا نفس هاي صورتنا، مو صورتنا، واقعنا. يعني أكو واحد مثلنا قاعد هناك في العالم الأعلى في المسجد وهو يستمع للخطبة، هذا أكو في العالم الأعلى واحد مثل. لاحظوا لطف الله سبحانه وتعالى. أكو في الأحاديث، هذا أقول مقدمة، الله تعالى الملائكة يشوفون هذا، يعني يشوفون إحنا ذاك مثلنا الذي يشبهنا. إذا إحنا عملنا طاعة، الملائكة كلهم يشوفون هذه الطاعة. إحنا الآن في المسجد، إحنا في طاعة، الملائكة كلهم دا يشوفوننا هناك فيفرحون لذلك. إذا والعياذ بالله واحد ارتكب منا ذنبا، الله تعالى يغطي ذلك الذنب، يضع حجاب على ذلك التمثال أو على ذلك الشيء اللي يشبهنا، فالملائكة لا يرون ذلك، ما يشوفوا ذلك الذنب، ولكن الملكان يشاهدان الذنب. بقاع الأرض تشاهد الذنب، الجوارح تشاهد الذنب، هذه كلها مسجلة فيها. هذه الأرض تأتي يوم القيامة وتشهد علينا، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تجي شاهد، الملكان يجون شاهدين، جوارحنا تجي تشهد علينا يوم القيامة والعياذ بالله. هذه العين يوم القيامة واحد حلقة يغلق، ما يتمكن يتكلم، العين تتكلم يوم القيامة. بتقول يا الله هذا نظر إلى المرأة الأجنبية. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أيها العين لماذا شهدتي علي، أيها اليد لماذا شهدتي علي، اليد التي بطشت بها بولدك هذه اليد تجي تشهد يوم القيامة عليك وعلينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا الأمر مبين، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله تعالى إذا واحد تاب يزيل كل هذه الآثار، الملكان اللي معه الله ينسيهما ما شهدا ما كذا. الملائكة يجون في يوم القيامة ما عندهم نقطة ضد هذا المؤمن التائب، ماكو نقطة ضده. الجوارح تجي الله تعالى يوحي إليها أن اكتمي على عبدي ما رأيتي منه، ماكو نقطة ضده. الأرض تأتي يوم القيامة الله تعالى يقول هذا العبد بعد انتهى صفى حسابه، ماكو هنالك نقطة تشهد بها الأرض. وإذا بهذا الرجل يأتي يوم القيامة وليس عليه شيء، ديوان أعمالك كل حسنات، ماكو في ديوان سيئة واحدة. أهل المحشر يتعجبون شلون إنسان عاش 60 عام 70 عام 80 عام وليس عنده ذنب واحد في هذه الحياة. الإنسان ينبغي عليه أن يبادر قبل أن يسلب منه التوفيق، بالذات الشباب ينبغي أن يبادروا بالتوبة. الإنسان إذا واصل الذنب وواصل الذنب وواصل الذنب، بالذات الذين بلغوا 40، إذا واحد بلغ 40 وما تاب الشيطان يمسح بيده على وجهه هالشكل، صديق الشيطان بعد هذا، ويقول بأبي وجه لا يفلح، هذا بعد مو مال فلاح. لذلك حقيقة أبناء 40 ينبغي أن يواظب، والإنسان ينبغي عليه أن يواظب حتى لا يصل إلى تلك المرحلة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.